صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل، وهذه حلقة جديدة من بشائر الندى، وهذا ذكر جديد بعنوان يحيي ويميت. هذه حلقة اليوم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حفظ كلام الله رب العالمين وحفظ كلام نبينا المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ذكر جديد يضاف إلى أذكار الإصباح والإمساء التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي نرجو أن نرددها وأن نكررها كل صباح وكل مساء، عسى أن يكون يومنا وقد أحيط بالذكر من طرفيه، عسى أن يكون من أيامنا المباركة السعيدة. يحيي ويميت عنوان هذه الحلقة. أيها الأفاضل، معنا ذكر أود لو أن نحفظه، ووددنا أيضا لو أن نسمعه من إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، حتى يقع التفاعل وحتى تحصل الفائدة بإذن الله تعالى. والذكر كما اعتدنا نأتي بنصه ونأتي بدرجة الحديث الذي حمله إلينا. وأكرر لحضراتكم، وهذا التكرار لن أمل منه أبدا، لا بد أن يكون الذكر مستندا إلى حديث صحيح معتمد، ولا بد أن نصرف عن ألسنتنا وعن قلوبنا أي دعاء ليس له مستند من الكتاب والسنة، مهما كان الآتي به ومهما كانت هيئة من جاء به. الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبادة توقيفية، توقيفية بمعنى موقوفة على النص من الوحيين القرآن والسنة، فيما عدا ذلك ليس من حق أحد أن يخترع لنا ذكرا من لدن نفسه ولا حديثا من لدن نفسه، لأن الذكر تعبد لله رب العالمين. والعبادة كما تعلمون لها وحيان أو لها مصدران، الكتاب والسنة. ذكر اليوم اسمعه معي أخي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قله معي أخي مرة ثالثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أضف هذا الذكر إلى قائمة أذكارك في الإصباح والإمساء. هذا الذكر يقال 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء، وإن شئت فزد، ونفس هذا الذكر سيأتي إن شاء الله لاحقا أنه يقال 100 مرة فيما عدا كلمة يحيي ويميت. في ذكرنا اليوم الذكر مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كما تعودنا أقرأ عليك سند هذا الحديث وهذا الذكر. أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري، وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر، أي الشيخ الألباني يرحمه الله، في الصحيحة برقم 63 و500 و2000. اسمع معي مرة أخرى: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير وصححه الشيخ ناصر، أي الشيخ ناصر الدين الألباني، في الصحيحة. رقم الحديث في الصحيحة 63 و500 و2000، يعني 2563. هذا لابد أن تسأل عنه في كل ذكر تتلقاه، لابد أن تتعرف على سنده ودرجة صحته. الشيخ الألباني يرحمه الله أخرجه في الصحيحة، أي في السلسلة الصحيحة، بهذا الرقم الذي ذكرت لك: 63 و500 و2000. الذكر مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر إذا قسمته إلى أجزاء، فيه إثبات الشهادة، فيه إثبات الملك والحمد لله، فيه إثبات الإحياء والإماتة لله، فيه إثبات القدرة المطلقة لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. شهادة: ملك وحمد، إحياء وإماتة، قدرة على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الجزء الأول: إثبات الشهادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا ماج الناس في الناس، واختلط الجص بالرمل، واختلط الطين بالتبن، تعرف المسلم من خلال الشهادة. الشهادة هي التي تميز المسلم عن غيره من أجناس الأرض قاطبة، حين يقول لا إله إلا الله. هذه كلمة الإسلام ومفتتح الإسلام، وشهادة الإسلام مضموم إليها قولك: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن لا إله إلا الله هذه الشهادة نثبتها في مستهل هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله كما علمنا سابقا وكما تعلمون دائما لها مقتضيات ولها نواقض. كلمة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، لها لوازم: ما دمت قد قلتها فأنت ملتزم بأمور، ولا بد أن تكون منتهيا عن أمور. نقول لها لوازم ولها نواقض. ما معنى لها نواقض؟ يعني هناك أمور إذا أتيتها فقد ناقض فعلك قولك. ويجوز أن نغير الفاعل والمفعول، يعني يجوز أن نقول ناقض فعلك قولك أو ناقض فعلك قولك. على كل حال، كيف يقع، كيف تقع المناقضة، كيف تقع المخالفة؟ الشرك في العبادات يناقض قولك لا إله إلا الله، أن تذبح لغير الله، أن تحلف بغير الله، أن ترائي بعملك الناس من دون الله، النذر أيضا، النذر لغير الله، هذه كلها شركيات تناقض قولك لا إله إلا الله. فانتبه، وانتبه يا أختي، وانتبه يا أمي الكبيرة، وانتبه يا أخي الكبير من كبار السن الذين يقعون في هذه الأمور. قبل أن ينتشر العلم الشرعي في الأزمنة الأخيرة، الناس تكالبت على القبور والأضرحة، والناس توسلت إلى الله تعالى بالمقبورين الذين صاروا في قبورهم جيفا لا تنفع ولا تضر. بل ومن أعجب الأعاجيب أن معظم القبور التي في مصر على سبيل المثال مكذوبة، لم يدل دليل صحيح على وجود أصحابها فيها، لا الإمام الحسين يرحمه الله وصلى الله وسلم على جده على وجه اليقين في مصر، ولا السيدة زينب، على الأقل ما هما في المكان المحدد في دفنهما حيث يطوف الناس وحيث يتبركون. إذن كلمة لا إله إلا الله لها نواقض، لها نواقض، لها نواقض. لا يمكن أن تقول لا إله إلا الله وأنت تتخذ وسائط بينك وبين الله رب العالمين، تظن أن شفاعتهم بمجرد شفاعتهم تنجيك أو تصل بك إلى مأربك أو أنها تحقق لك غايتك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن اعتقادك في شجر، اعتقادك في حجر، اعتقادك في ميت أو حي أنه ينفع أو يضر من تلقاء نفسه، أو أنه بمجرد التوسل به تقع لك ما شئت من أمورك، هذا كله من الشركيات التي أنزه بها عقيدتك أيها المسلم الرشيد، أيتها المسلمة الرشيدة. قال الصنعاني: استمع، أنا أنقل إليك هذا القول بنصه. من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله تعالى، أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، واعتقد ما لا يحل اعتقاده. أيضا من الأمور التي تناقض قولك لا إله إلا الله أن تعتقد أن هناك هديا أفضل من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، من جاء يتفلسف لك ويقول إن السنة لم تعد تصلح لهذا الزمان، بل بعضهم يجنح ويشطط ويقول لك إن الحدود الواردة في القرآن لا تصلح لهذا الزمان، وكلكم يتابع بكل الأسى ما سمحت به أجهزة إعلامنا لبعض المجترئين على الدين الحنيف، وأن يخرج إلينا رجل من هؤلاء الذين وصفوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرويبضات يطعن لنا في ثوابت أصول ديننا، كيف سمح له بذلك أو كيف سمح له ولغيره لهذا الذي يخرج إلينا وقد تخلى عن كل الهدي الظاهر والباطن، بل وتخلى عن أبسط قواعد العلم وأدواته، وهذا الذي يخرج إلينا بالقميص الذي فتح أزراره عن شيء من صدره وهيئته هيئة ممثل أو هيئة يعني لاعب، ليتحدث في أصول الدين وليطعن في ثوابت هذا الدين وليهدم رموز هذا الدين، هذه والله نكبة من النكبات الكبار. هذا الألحن الألكن الذي لا يكاد يحسن كلمة يخرج إلينا في إحدى القنوات الفضائية، ومن أسف يظن هذا القزم أنه يستطيع أن يحرك الجبل الأشم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. أيها الأفاضل، اقترن الملك بالحمد أو اقترن الحمد بالملك في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم جميعا تحفظون التلبية التي نقولها في الحج والعمرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في أذكار كثيرة كذكر هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أو له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. في أمسينا أو أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، إلى آخر تلك الأذكار المباركات. فيها كثيرا ما يقترن الملك بالحمد، كثيرا ما يقترن الملك بالحمد. لماذا؟ لماذا يقترن الملك بالحمد؟ لماذا يقترن الملك بالحمد؟ أنت تعلم أخي الحبيب، أنت تعلم أن الملك لله، فإذا ما تملك أحدنا من هذا الملك بإذن الله وبعطاء الله وهبته، فوجب أن يحمد الله رب العالمين. لا يتملك أحد من تلقاء نفسه، والله تعالى هو المالك على الحقيقة، ولذلك ففي يوم الدين يقال مالك كما في الفاتحة: مالك يوم الدين، أي لا مالك هنالك البتة. في الدنيا يأذن الله تعالى ببعض الملك لمن شاء من خلقه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذا ما من أحد يتملك شيئا من متاع الدنيا إلا وينبغي أن يكون الملك مقترنا بالحمد، باعتبار أن الله تعالى هو الذي أذن سبحانه بشيء من الملك لخلقه، فما من ملك إلا وينبغي أن تشفعه بالحمد. أيضا في القرآن الكريم يقول ربنا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد اقترن بالفطرة أو بالإفطار أو بالخلق، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد ربي السماوات ورب الأرض رب العالمين، هذا هو الملك وسبق ذلك الحمد. إذن يقترن الحمد بالملك أو يقترن الملك بالحمد في كثير من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن أيضا وفي تلبية الحج والعمرة في غير ذلك من الأذكار. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقترن كما قلنا الحمد بالملك أو الملك بالحمد في هذا الذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا ما وهبك الله ملكا أو أعطاك عطية أو امتن عليك بمنة أو وهب لك وهيبة وجب عليك أن تكون حامدا، لأنه لولا إذن الله تعالى لك بالتملك ما تملكت شيئا، وما استطعت أن تنزع من ملك الله تعالى ولو مفحص قطاه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصلنا الآن إلى الجزء الثالث من هذا الذكر وهو يحيي ويميت. لله تعالى هذه القدرة وحده، ولم يمنحها ربنا رب العالمين لأحد من خلقه على الإطلاق. على الإطلاق قضية الحياة والموت بيد الله وحده. قد يقول قائل إذا قتل فلان فلانا هل يكون بذلك قد نقض هذه الحقيقة أن الإحياء والإماتة لله على الإطلاق، بل مات المقتول في الوقت الذي شاء الله فيه أن يموت. الله تعالى هو المتملك لقضية الإحياء والإماتة، وأحيانا يأخذ أحدهم بالسبب للإماتة فلا تحدث هذه الإماتة، وفي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ما يثبت ذلك. ألقوه في النيران، النيران المضرمة الحارقة المهلكة المتلفة، وخرج منها حيا. أيضا إذا لم يشأ الله تعالى بالولد من زوجين صحيحين سليمين أتيا بالأسباب المفضية إلى الإنجاب، مع ذلك لا يحدث الإنجاب. لماذا؟ الله تعالى هو المتحكم في قضية الخلق والإحياء والإمات. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال الغبي أنا أحيي وأميت. فلم يشأ إبراهيم أن يرد على هذا الكلام السخيف، وإنما نقله إلى قدرة أخرى. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أما قضية الإحياء والإماتة فهي بيد الله تعالى، حتى من مات مقتولا أو من مات في حادث نسأل الله السلامة، أو مات في قتال أو مات في منازعة أو مات حتى خطأ، كل هؤلاء أي نعم يحاسب القاتل ويحاسب المهمل الذي أدى إهماله إلى إماتة أحد من الناس، ولكن مع اليقين والاعتقاد والظن الجازم بأنه مات في موعده المضروب، أي الموعد الذي كتبه الله رب العالمين، لم يسبقه ولم يتأخر عنه. قال ربنا في سورة المنافقون، قال ربنا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم بعد ذلك كيف تم الموت؟ تم بلا تدخل من أحد، أو ما نسميه بالميتة الطبيعية. هذه قضية مسلمة، مات بالقتل، مات بالدهس، مات بحادث، مات بخطأ، مات في عملية جراحية، نسأل الله السلامة من كل هذه الكوارث. مات يحاسب الذي تسبب في موته إما عمدا وإما خطأ، والله رب العالمين نص على ذلك في قرآنه، حتى مع من كان عدوا للمسلمين. قال ربنا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. احفظ يا أخي واحفظي يا أختي، يقال هذا الذكر 10 مرات عند الإصباح، ويقال مثلها عند الإمساء 10 مرات، كما ورد ذلك عن خير البريات نبينا محمد صلوات الله عليه والسلامة. قال: وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، لا بد أن تثبت القدرة المطلقة لله رب العالمين، لا يعجزه شيء، وما من أمر إلا وهو بين الكاف والنون، إنما كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه هي القدرة المطلقة. نعم، إن الله تعالى خلق الأسباب وجعل الأسباب قانونا في خلقه، لكن الله تعالى إذا أراد أن يأتي بالأمر من غير سببه أتى به، وهكذا ما حدث في شأن عيسى بن مريم، وفي شأن آدم الأول أبينا عليه السلام، وفي شؤون كثيرة ترى أن مشيئة الله تقع مع تخلف الأسباب التي أوجدها الله بيننا. وإذا كان يقيننا بأن الله تعالى على كل شيء قدير، فإن هذا لا ينبغي أن يحملنا على التواكل. نعم، ربنا على كل شيء قدير، ولكن الله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال ربنا في غير آية: وكان الله على كل شيء قديرا. وقال في سورة الكهف: وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومن مقتضيات الإيمان بأن الله سبحانه قادر على كل شيء أنك إذا سمعت خبرا صحيحا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرابة، فيه مناقضة للأسباب، فيه مخالفة للمألوف من طبائع الأحياء والأشياء، إذا صح الحديث فينبغي أن تسلم به. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قلت لك أخي المشاهد الكريم، إذا جاءك خبر صحيح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار المسندة الصحيحة التي نص العلماء على تصحيحها، وكان فيها شيء يخالف المألوف، فلا بد أن تستقبل هذا باليقين وبالصدق والتصديق. فإذا خرج إليك مطمطم من هؤلاء، رويبضة من هؤلاء يشككك ويحاول خلخلة عقيدتك فكن على ثبات من أمرك، كن راسخ القدمين في عقيدتك. من الأخبار مثلا هذا الخبر الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، البقرة التفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، لأنه ركب فوقها، والبقرة خلقت للحراسة بالثاء أو للحرث. فالتفتت إليه البقرة وقالت: إني لم أخلق بهذا، إنما خلقت للحرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. أيضا قال: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاه فاستنقذها منه، فقال له الذئب: هنا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. الذئب تكلم مع الرجل، هل الذئب يتكلم؟ هل البقرة تتكلم؟ في مألوف طبائعنا لا يحدث هذا، لكن الحديث صح، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق، والله رب العالمين قادر. فإذا صح الحديث وجب التسليم به. الذئب قال للراعي الذي استنقذ الشاة من فمه، قال له الذئب: اليوم أو ها هنا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع. ومعنى يوم السبع الأيام الأخيرة من الدنيا، حين ينشغل الناس بالفتن الكبرى والعلامات الكبرى، وقتها يعد الذئب ويعد السبع على غنم أحدنا، فلا يلتفت إلى ذلك لشدة الهول الذي هو فيه. فالحديث يحذر من أهوال القيامة ومن العلامات الكبرى، إذا ما جثمت على الناس فإنها النهاية. ومن علامات العلامات الكبرى، أو من وقائع العلامات الكبرى، أن الناس من شدة تسارع الفتن يذهلون عن أموالهم وشؤونهم، فيتركون أموالهم ويتركون أغنامهم تعدو عليها الذئاب والسباع وهم منشغلون عن ذلك. أيضا حين نطقت البقرة فإنما أراد الله سبحانه، وأراد من بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى الرحمة، الرحمة بالحيوان. وإنكم لترون، ولا سيما في بلادنا، ولا سيما في المناطق الشعبية وفي بعض القرى، ترون راكب الحمار عزكم الله، أو ترون راكب ما نسميها بالكارو بالعربة التي يجرها الحصان، ترون الرجل قاسيا غليظا يمسك بصياط سميكة وينهال على ظهر الدابة بقسوة وضراوة. هذا الرجل الذي جاء خبره في الحديث صنع شيئا يشبه ذلك. البقرة لم تهيأ للركوب، إنما هيئت الخيل والبغال والحمير لتركبوها، كما قال رب العزة في سورة النحل. ولذلك فإن الله رب العالمين جعل ظهر الحمير والخيل والبغال، جعلها مستوية بحيث يركبها الراكب بلا حرج. أما البقرة فإنك لا ترى ظهرها مهيئة للركوب، هي لها مهمة الحرث، لها مهمة إنتاج اللبن ونحو ذلك، لم تخلق للركوب. فالذي يركبها ويتخذها مطية يقسو عليها ويحملها ما لم تخلق له. هكذا أراد الله تعالى، وهكذا شاء ربنا لمخلوقاته، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل، كما نبأنا من خبر القيامة وأهوالها ومطالعها. أيضا في هذا الحديث الذي قدمت لك أخي الكريم، فيه فضل الصديق والفاروق. أحدثك عن هذا الفضل بعدما أذكرك بالذكر الذي نحن بصدده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا الحديث الأخير الذي قدمت لحضراتكم فضل أبي بكر وعمر، فتبا للذين يقعون في أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، تبا للذين يشتمون هذين الجبلين الأشمين العظيمين الجليلين، وهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طالما قال بأبي هو وأمي: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، في دلالة واضحة حاسمة قاطعة، في إضاءة بينة لكل ذي عينين عن فضل هذين الجبلين. أما الشيعة الروافض الحوثيون الذين نسأل الله تعالى أن يبرئ البلاد والعباد من شرهم وخطرهم، والذين نقول في هذه الأيام نسأل الله أن ينصر مصر والسعودية ومن معهما في هذه الحملة لتطهير بلاد اليمن السعيد من هذه الفئة الباغية المنقلبة المعتدية، الذين يقعون في أبي بكر وعمر وعثمان ويقعون في معظم وجل وكثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يرمون بالخنا والإفك أمنا السيدة عائشة رضوان الله عليها المبرأة من فوق سبع أرقعة. الذكر أيها السادة الكرام مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر يقال 10 مرات حين الإصباح و10 مرات حين الإمساء، بل هناك ذكر هو مع نزع كلمة يحيي ويميت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقال 100 مرة، سنأتي إليه بإذن الله لاحقا. يقال هذا الذكر 100 مرة إصباحا وإمساء، ولا تملن من ذكر الله تعالى، فإن الله تعالى طلب القصد في العبادات كلها إلا في الذكر، قال: واذكروا الله ذكرا كثيرا. الحديث الذكر كما قدمت لك أخي المشاهد لابد أن تسأل عن سنده، لابد أن تسأل عن سنده، عن درجة صحته. أما أنك تنظر إلى رجل في قناة هنا أو هناك وقد مال برأسه وأغمض عينيه وترنح كالسكارى يزعم أنه يذكر الله ويأتي بالبدع والخرافات ويبقى على الشاشة قرابة 24 ساعة يطمطم ويأتي بالخرافات والخزعبلات والطرهات، فإن هذا لا يصح البتة. ولقد نص علماؤنا على اعتزال أهل البدعة وعدم مجالستهم، ومن ثم نصوا على عدم النظر إليهم ولا التلقي منهم قولا واحدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الأفاضل الكرام، ينبغي أن نشعر بالذكر وأن نتعلمه، وينبغي أن نقف عند حدود ما جاء به الله ورسوله. وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يا
يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج